نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، هذا الباب في المسح على الخفين أدخله أهل العقائد في عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الرافضة خالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا بعدم المسح على الخفين وقالوا بالمسح على القدمين، خالفوا ذلك. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى إنه يرفع أو يروي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على خفيه. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، في 40 حديثا. والحسن البصري يروي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم رووا عنه عليه الصلاة والسلام 70 حديثا أنه كان يمسح على خفيه صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي المسلم أن يعتني بهذه السنة العظيمة. ولكن ذكر أهل العلم: هل الأفضل للإنسان المسح على الخفين أو عدم المسح أو الغسل؟ والأقرب والله أعلم أنه يكون على حسب الحال، فإن كان قد لبس الخفين على طهارة فإنه يمسح عليهما. وسأتي التوقيت إن شاء الله، تأتي الشروط في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان لم يكن قد لبس الخفين فلا يلبسهما من أجل المسح عليهما على حسب حاله، لا يشدد ولا يلبس الخفين ليمسح ولا يخلعهما ليغسل، إلا عند ما يكون على حسب حاله. حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يتوضأ أهوى لينزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وكان أراد أن يتوضأ يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام، ذهب معه المغيرة رضي الله عنه، وتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وخدمه في الوضوء، وحينما أراد أن ينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا يدل على أن صاحب الشأن صاحب العلم لا بأس بخدمته من كان معه ابتغاء مرضات الله تعالى، ولا يعتبر ذلك من التكبر إن لم يقصد الإنسان من ذلك التكبر. وفيه الأدب، أدب الصحابي رضي الله عنه لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، تشرف بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام لمساعدته في وضوئه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الدلالة على أن المسلم إذا لبس الخفين على طهارة فإن الأفضل له أن يمسح عليهما، كما يأتي التوقيت يوم بليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، يأتي إن شاء الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن عدم أو أشار إلى هذا الصحابي بأن المانع من نزعهما أنه أدخلهما طاهرتين، وأن ذلك لا بأس به لمن أراد أن يمسح على الخفين. نعم. وثم بعد ذلك بعد الوضوء ذهب النبي عليه الصلاة والسلام مغيرة تباب القصة أو في بعض الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي بالناس صلاة الفجر، فوجدوا الناس يصلون، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فصف النبي عليه الصلاة والسلام والمغيرة مع عبد الرحمن، يصلي عبد الرحمن إماما والنبي عليه الصلاة والسلام مأموما. وحينما سلم عبد الرحمن بن ناس رضي الله عنه قام النبي عليه الصلاة والسلام فقضى لنفسه ركعة، وقام المغيرة فقضى لنفسه ركعة. يؤخذ من هذا أن المتأخر عن الصلاة لا بأس أن يصلي لوحده، يقضي لوحده، لا يقضي معه من كان من تأخر، وإنما كل إنسان يصلي لوحده لأنه ما أدرك الإمام، فحينئذ إذا سلم الإمام كل إنسان يصلي لوحده كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولد أربعة عنه من النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الكف وأسفل، وفي إسناده ضعف،
وهذا يدل على ضعف هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ابن حجر، وهو من الأئمة في الجرح والتعديل، لأن إسناد هذا الحديث ضعف. النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين أو على الخف وأسفله، الصواب أنه لا يمسح أسفل الخف وإنما يمسح على الخف، والخف هو كل ما لبس على القدمين من جلد ونحوه، ويقال له خف لأنه في الغالب يؤخذ منه أنه يغطي محل الفرض، يغطي الكعبين. فالصواب في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على ظاهر الخفين، ولم يأتي في أحاديث أو لم يأتي في الأحاديث أنه كان يمسح عقبيه أي مؤخرة قدمه، وإنما يكتفي عليه الصلاة والسلام بمسح ظاهر الخفين. وهل يبدأ باليمين عند المسح ثم اليسار، أو يمر يديه على ظاهر كفيه على ظاهر قدميه مفرجتي الأصابع؟ من أهل العلم من قال لا، يمرهما سويا، يجعل يده اليمنى على مقدمة رجله اليمنى واليسرى على مقدمة اليسرى، ثم يمر بهما إلى ساقه، إلى يعني أسفل الساق. ومنهم من قال يبدأ باليمين ثم اليسار، يمسح باليمين ثم يمسح اليسار مسحة واحدة. والأقرب والله أعلم لموافقة حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله، قول عائشة أنه كان يعجبه التيمم في كل شيء، في تنعل في طهوره وتنعله وترجله، الأقرب والله أعلم أنه يبدأ باليمين بيده اليمنى ثم باليسار بيده اليسرى، وإلا لم يأتي في ذلك تفصيل، وإنما استحب بعض العلم هذا. نعم.
وعن علي رضي الله عنه
أنه
قال إنما القيل بالقدر لكان أسفل الخف أولى من مسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
هذا كذلك يدل على أن المسح كما تقدم يكون على ظاهر الخفين، على أعلى الخفين مسحة واحدة. وعلي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي، لو لم يأتي بذلك سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكان الأولى أن يمسح أسفل الخف لأنه يباشر النجاسات، أما على الخف فلا يباشر. ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، هذا يدل على أمور، منها أن الممسوح عليه هو ظاهر الخفين، ومنها شدة التزام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بسنته ومحبتهم لاتباعه عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. ومنها أن الدين لا يكون بالرأي وإنما يكون بالنقل من الكتاب ومن السنة. أما الرأي فلا يشرع في العبادات ولا يعمل به الإنسان، لأن الأمور الدينية أو العبادات توقيفية، لا يعلم الإنسان شيئا من العبادات إلا بتوقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الشارع. فلو كان الدين بالرأي لمسح أسفل الخف. لكن بعض أهل العلم قال أن هذا من باب التأمل، من باب النظر في بداية الأمر، لكن لو تأمل الإنسان وتحقق من الأمر لوجد أن مسح أعلى الخف أولى من مسح أسفله. وهذا يدل على أن صريح المنقول لا يوافق صريح المنقول، فالعقل يوافق الشرع، لكن هذا عند عدم التأمل. أما التأمل المتأمل من تأمل ونظر فإن مسح الخف أعلى الخف أولى من مسح أسفله، لأن أسفل الخف يباشر النجاسات، فإذا باشر النجاسة ومسح عليه الإنسان لوث يده، وأسفل الخف كذلك يطهره ما يمر عليه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة أن الخف يطهره التراب، إذا أراد أن يدخل المسجد فلينظر في خفيه، فإن رأى فيهما شيئا فليدركهما بالأرض 3 مرات. كذلك يكون تطهيرا لذين المرأة إذا مرت على نجاسة ثم مرت على تراب آخر، فإنه يطهر هذا الطاهر هذه النجاسة. فلو عند التأمل يوجد بأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأولى أن يمسح ظاهر الخف أولى من باطنه، ولكن علي رضي الله عنه يعني يقصد والله أعلم في بداية الأمر. أما عند التأمل يظهر بأن العقل يوافق النقل. نعم.
عن صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع ثيابنا 3 أيام ولياليهن إلا من جمال، ولكن من غائط وثوب ونوم. أخرجه النسائي والترمذي والنسائي والنسائي وابن خزيمة وصححه.
وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم إذا كانوا سفرا ألا ينزعوا الخفاف من في السفر إلا من الجنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني لا ينزعون هذه الأشياء. ويدل على التوقيت قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم إذا كانوا في السفر ألا ينزعوا الخفاف، وذكر أهل العلم بأن هذا الأمر يقتضي السنية ولا يقتضي الوجوب، لأنه يصرفه أو عن الوجوب الأحاديث الأخرى، وأن المسح عن الخفين ليس بواجب وإنما هو سنة ورخصة، فحينئذ يعلم بأن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب إذا كانوا سفرا ألا ينزعوا خفافهم 3 أيام بلياليها. هذا التوقيت للمسافر أن يمسح 3 أيام بلياليها 72 ساعة على الخفين. أما المقيم فيمسح يوما بليلة كما يأتي إن شاء الله تعالى، ولكن إذا حصل له جنابة فإنه ينزع الخف ويغتسل. أما من نواقض الوضوء الأخرى كالغائط والبول والنوم كما جاء في حديث صفوان رضي الله عنه، فإن هذا من نواقض الوضوء، إذا حصل له شيء من النواقض يتوضأ وضوءا للصلاة ثم يمسح على خفيه كما أمر الله تعالى. نعم.
جنابة.
نعم. وكذلك الحيض والنفاس، الحيض والنفاس هي لا تصلي المرأة الحائض ولا، وكذلك النفاس لا تمسح لأنها يعني لا تصلي، المقصود الجنابة. كذلك الحائض إذا كانت قد لبست الجوربين قبل الحيض ثم حاضت ثم طهرت، وهذا يقال أنها مستبعد، لكن بعض النساء ربما تحيض يوم أو ساعات ثم تطهر، فإنها في هذه الحالة لا بد أن تنزع الخفين حتى ولو لبست على طهارة. الخلاصة أنه لا ينزع الخفين في الوقت المحدد إلا من الحدث الأكبر، فإنه يجب أن ينزع الخفين ويغتسل ثم يلبس ما أراد. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالي يهن بالمستدر ويوما وليلة بالمقيم، يعني بالمسح على الخفين، أخرجه مسلم.
هذا التوقيت المحدد من النبي عليه الصلاة والسلام أن المسافر ثلاثة أيام بلياليها، وأن المقيم يوم بليلة. واختلف أهل العلم هل متى يكون بداية المسح، منهم من قال من بعد أول حدث تبدأ المدة، ومنهم من قال من أول مسح بعد حدث، وهذا هو الصواب أن المدة تبدأ من أول مسح بعد حدث. فلو أحدث توضأ للفجر صلاة الفجر وصلى الفجر وهو مقيم، ثم لم يحدث ولم ينم ولم يحصل منه شيء ينقض الوضوء إلى صلاة العصر أو المغرب أو إلى الفجر إلى أن نام في الليل، فإنه إذا استيقظ للفجر يتوضأ ويمسح على خفيه، تبتدي مدة المسح من الفجر من بعد المسح حتى لو بقي 24 ساعة أو أكثر أو أقل. الخلاصة أن مدة المسح تبدأ من أول حدث من أول مسح بعد حدث، وهذا هو الأقرب. ثم بعد هذا المسح يستمر المسافر ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يوم بليلة. واختلف أهل العلم كذلك هل إذا نزع الخفين أثناء الطهارة بعد المسح وفي الوقت هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ منهم من قال أنه ينتقض الوضوء، وعليه إذا جاء أراد أن يصلي يتوضأ من جديد ويغسل رجليه لأنه نزع الساتر. قالوا لأن مفهوم التوقيت الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك. ومنهم من قال لا، إذا نزع الخفين فهو طاهر كما لو كان على رأسه شعر ثم حلقه بعد المسح، فإنه يبقى على طهارته. ولكن بعض المحققين كشيخنا رحمه الله لا يرى هذا، ويرى أن هذا قياس مع الفارق، ويرى بأن الأحاديث أحاديث التوقيت تدل على أن الإنسان يلزمه أن يستمر على لبس الخفين، فإذا نزع الخف أثناء المدة فإنه تنتقض الطهارة بنزع الخفين. وكذلك إذا انتهى الوقت بحيث انتهى اليوم والليلة للمقيم وهو على الطهارة، فهل تنتقض طهارته لأن التوقيت انتهى أو يستمر؟ إنسان مثلا لبس الخفين بعد صلاة الفجر ومسى عليها للظهر مثلا وهو مقيم، ثم استمر إلى الظهر الثاني ومسى عليها قبل الظهر الثاني مثلا، وصلى الظهر ولم يحدث، وصلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء، فقال بعضهم ينتقض طهارتها لأن المدة انتهت، وقال بعضهم لا، لا تنتقض طهارتها إلا إذا حدث. لكن رأي الجمهور كما سمعتم، رأي الجمهور أن التوقيت حدده النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا انتهى هذا التوقيت انتهى المسح. نعم نعم. صلي خمس صلوات بعد أول مسح. نعم نعم.
وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا فامرهم ان يمسحوا على المصائب يعني العمائم والتساخير يعني الكباب، رواه احمد وابو داود. وصححه
الحاكم. هذا يدل على أن كذلك العمائم تكون كالخفاف. في خلاف بين بعض أهل العلم، لكن صواب أن العمائم كالخفاف، العمامة التي تشد على الرأس فإنها تكون كالخف، يمسح عليها المقيم يوما بليلة، ويمسح عليها المسافر 3 أيام لأليها. والمرأة كذلك، هل تمسح على خمارها أو لا تمسح في خلاف، لكن الصواب أنها تمسح على خمارها إذا لبسته على طهارة، ولبس العمامة على طهارة. شروط الخمار والعمامة كشروط الخفين، لابد أن تلبس على طهارة. والعمائم المعروفة عند أهل العلم هي العمائم المحنكة والخمار المحنك المربوط من تحت الحنك، ثابت ما يتغير، يعني نزعه يشق على صاحبه، يشق على المرأة أن تنزع هذا الخمار لأنه مربوط من تحت حنكها، ويشق على هذا الإنسان هذه العمامة التي ربطها من تحت حنكه. فإنه في هذه الحالة يمسح على العمامة وتمسح المرأة على الخمار كما يمسح المسافر والمقيم بالمدة المحددة، لكن بشرط أن يلبس هذه العمامة على طهارة، على وضوء. وصفة المسح أن يمسح مقدمة الرأس، مقدمة الناصية، ثم يكمل على العمامة. هذه صفة. الصفة الثانية أن يمسح على العمامة بدون الناصية. الصفة الثالثة أن يمسح على الرأس. هذا مسح الرأس يعني على ثلاثة أوجه، يمسح الرأس في مسح على العمامة، يمسح على الناصية ويكمل على العمامة، أو يمسح على العمامة. نعم.
إذا شيخ الإمامة لو كانت من تحت الحنك ما يمسح
عليها، لازم تكون ما يمسح، لابد تكون الإمامة كما يذكر أهل العلم محنكة. وهذه الغتر ما يقال لها، وقالوا أن العمائم المقاعطة لا يمسح عليها، المقاعطة ثابتة على الرأس مدورة لا يمسح عليها، وإنما يمسح على الإمامة المحنكة. نعم، لأن في نزعها مشقة. أما المقاعطة والغترة وغير ذلك ما فيه نزع مشقة. نعم. نعم. إذا يعني كيف يعني؟ إذا ما في مشقة يعني بنزع الحنك ما في، بس هذا رخصة، لكن الأفضل على حسب الحال. مثل ما تقدم، إذا كان الإنسان قد لبس العمامة على طهارة وهي محنكة فلا يخلع ليمسح على الإمامة، وإذا كان الإنسان قد لبس الخفين على طهارة وأراد أن يتوضأ فلا يخلع ليمسح ليغسل. الأفضل أن يبقى على حاله، إن كانت القدمان مكشوفتان توضأ وغسل، وإن كانت القدمان قد غطاهما بجوربين أو غطاهما بخفين على طهارة فإنه يمسح عليهما. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا وعن الناس مرفوعا: اذا توضا احدكم ولبس خفيه فليمسك عليهما وليصلي فيهما ولا يجمعهما ان شاء الا من الجنابه. اخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
اعددنا.
وعن عمر رضي الله عنه مرفوعا وعن انس مرفوعا: اذا توضا احدكم ولبس خفيه فليمسك عليهما وليصلي فيهما ولا
يطلعهما إن شاء إلا من الجنان. هذا معنى عام، لكن تقيده الأحاديث الأخرى، تقيده أحاديث التوقيت، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فالحديث إذا جاء مطلق تقيده الأحاديث الأخرى، هذا حديث مطلق عام، لكن تقيده أحاديث التوقيت. لا ينزعهما إلا من جنابه، لكن إن تجاوز الوقت فإنه ينزعهم. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام وليال، وللمقيم يوما وليلا، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة.
أعاد الحديث. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص
هذا كالأحاديث السابقة، يبين ويؤكد أن الإنسان له 3 أيام للمسافر والمقيم له يوم وليلة. وهذه الأحاديث هي من 40 التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن 70 التي ذكرها الحسن البصري أنه سمعها من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بل أحاديث كثيرة في المسعى الخفين، ولهذا أدخلها أهل السنة والجماعة في باب العقائد لمخالفة الروافض لهذه السنة العظيمة التي ثبتت فيها هذه الأحاديث. وهم عكسوا يعني يمسحون الأقدام القدمين ولا يمسحون على الخفين، نسأل الله العفو والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، الذي يغسل رجليه في الوضوء لا بد أن يسبغ الوضوء ويغسل قدميه غسلا يغطي جميع البشرة ويسيل على جميع الفرق. أما الرافضة فعكسوا الأمر، نسأل الله العافية. نعم.
وعن أبي عمارة رضي الله عنه وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم. وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بقويم.
هذا حديث ضعيف كما ذكر أهل العلم، لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة في التوقيت. قوله ما شئت يعني يمسح حتى ولو سنة على مفهوم هذا الحديث، ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على التوقيت للمسافر 3 أيام بلياليها، وتدل للمقيم يوم بليلة. أما هذا الحديث فهو مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأحاديث الصحيحة تكفي وتشفي بهذه المسألة. نعم. هذا ذكر بعض العلم أن الأولى للإنسان إذا غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف، الأولى له أن يغسل القدمين كاملتين. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن بأن اللبس يكون على طهارة بقوله: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فقالوا بأنه لو أدخل اليمنى قبل اليسرى في الخف، غسل اليمنى ثم أدخلها في الخف ثم غسل اليسرى أدخل، قالوا بأنه لبس بعض الخفين على غير طهارة فلا تكمل طهارة. ومنهم من قال لا، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله غيره، لكن المسلم يأخذ باليقين. النبي عليه الصلاة والسلام قد: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لي ثم حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وحينئذ عليه البر أن يأخذ بالأمور الواضحة فيغسل القدمين ثم يدخلهما حتى يبتعد عن الشبهة. نعم. الحديث ضعيف عند أهل العلم إذا قالوا ضعيف ولم يأتي أحاديث أخرى تقويه ولا طرق، فمعنى أنه لا يعمل به. قالوا: إلا إذا كان في الفضائل بعضهم، كان في فضائل الأعمال يعني الأذكار وفي غيرها، لكن قالوا بشرطين أيضا. قالوا بأن يكون تحت أصل من الأصول ولا يخالف الأحاديث الصحيحة ولا يكون الضعف شديدا، لكن الأحاديث الصحيحة تكفي والحمد لله. نعم. والأحاديث الضعيفة التي ذكرها صاحب ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام بغيره لتنبيه الناس ولتعليمهم، وإلا هو يستطيع رحمه الله أن يهملها، ولكن يعلم بأن بعض الناس يستدل بها فهو ساقه ليبين للناس بأن هذا الحديث ضعيف، أو يبين للناس بأن هذا الحديث ضعيف، فمن كان عنده طريق وجد طريقا آخر يقويه وغير ذلك. قد يأتي الحديث الضعيف وتغني عن الحديث الصحيح. حديث ضعيف في مسألة من المسائل ويأتي حديث صحيح في هذه المسألة فيكتب بالحديث الصحيح. نعم.
باب من أراد الوضوء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده
نواقض جمع ناقض وهو حل المبرم وهي الحدث الأصغر. نواقض الوضوء هي الحدث الأصغر من الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو مذي أو ودي أو أي خارج من الخوارج، وكذلك زوال العقل بنوم أو غيره، كذلك أكل لحم الإبل كما سيأتي، كذلك مس الفرج غبرا أو دبرا بغير حائل. هذه من نواقض الوضوء والخارج الفاحش النجس من الجسد. قالوا هذه والرد على الإسلام عاذنا الله وإياكم من ذلك، قالوا هذه من نواقض الوضوء التي تنقض الوضوء، والأدلة ستأتي على ذلك إن شاء الله. الصحابة المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث الذي يبين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم. فمن أهل العلم قالوا بأن النوم لا ينقض مطلقا، إذا نام لا ينقض، ومنهم من قال النوم المستغرق هو الذي ينقض والنوم اليسير لا ينقض، ومنهم من قال أن الذي ينقض هو منهم من قال إذا كان راكعا أو ساجدا أو غير ذلك. والصواب في ذلك أن النوم يكون ناقضا إذا استغرق الإنسان فيه، وإذا زال العقل وزال الإحساس ولا يشعر بشيء. أما النعاس والخفقان يخفق برأسه وعقله موجود، يعني يسمع من حوله، يسمع الأصوات وغير ذلك، عقله لم يستغرق، لم يكن مستغرقا في النوم، فإن هذا النوم لا ينقض ولا يقال النوم، يقال النعاس. وهذا هو الذي حصل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن النوم المستغرق الذي يزول معه العقل سواء كان ساجدا أو راكعا أو جالسا أو متربعا أو على أي حال، إذا كان نوما مستغرقا فإنه ينقض الوضوء. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت
فرسول
الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة مستحاضة. قالت: يا رسول الله إني امرأة مستحاضة فلا أقرأ، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك علم وليس بعيد، فإذا أقبلت حيضتي فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حدثها عنه.
هذا الحديث يبين بأن الاستحاضة من نواقض الوضوء، والاستحاضة هو دم يخرج من المرأة من غير موضع خروج الحيض، وإنما يخرج من عرق يقال له العذل، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق أو ذلك عرق. وهذا فيه من الحكم التي الله عز وجل أعلم بها، يبتلي هؤلاء الصحابيات بهذا الأمر الذي يغير عليهم هذه الأحوال، حتى يفهم الناس، حتى يعلم الناس الحكم لهذه المسألة. والخلاصة أن المرأة إذا رأت مثل هذا الأمر فإنها على أحوال ثلاثة، تكون على أحوال ثلاثة: ترجع إلى عادتها أيامها المعدودة، إذا كانت عادتها خمسة أيام إذا أصاب هذا الدم الذي استمر معها فإنها ترجع إلى العادة الأصلية، إذا كانت خمسة أيام تبقى خمسة أيام، وبعدها تغتسل وتصلي وتصوم، هذا ترجع إلى أصل العادة. فإن لم تعلم عادتها بأن كانت صغيرة أو اشتبه عليها الأمر، فإنها تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي التمييز بين الدمين، دم الفساد ودم الحيض، فإنه يعرف عند بعض الناس، قال يعرف بعضهم قال يعرف عند النساء، المرأة تعرف دم الحيض من دم النفاس، فإذا كانت تميز هذا وهذا تبقى الدم الذي هو لونه لون الحيض، فإذا انتهى اغتسلت وصلت. فإن لم يحصل هذا ولا هذا، يعني لا تعرف أيامها ولا تعرف تميز بين الدمين، فإنها تنتقل إلى المرحلة الثالثة أو الدرجة الثالثة، وهي أنها تبقى 6 أيام أو 7 أيام في علم الله تعالى، ثم بعد هذه 6 أو 7 تغتسل وتصلي. وقالوا بأنها تنظر إلى، إذا كانت تبقى 7 تنظر إلى جداتها وإلى خالاتها وإلى أمها وإلى أقربائها، فإن كنا يقعدنا 7 أيام تبقى 7 أيام، وإذا كنا يقعدنا أو يجلسنا أو يبقينا في هذه الحالة 6 أيام تبقى 6 أيام، ثم تغتسل وتصلي وتصوم. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الحكم بذلك بأنها تبقى ثم تغتسل بعد هذه الأحوال، تغتسل وتصلي في كل وقت، لكنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لوقت كل صلاة، إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ، لأن هذا الحدث الدائم للفرض، وهو من شروط الطهارة من شروط الوضوء دخول وقت من حدثه دائم لفرضه، فإن هذا الحدث دائم فلا يصح الوضوء إلا بدخول الوقت، فإذا دخل الوقت توضأت وضوءا للصلاة وتحفظت ثم صلت، والحمد لله صلاتها صحيحة، وتصلي ما شاءت من النوافل ومن هو الفرض حتى يدخل الوقت الثاني الآخر، ما لم يأتي ناقض آخر غير هذا الناقض، والحمد لله. نعم، حتى لو كان يجري صاحب السلس، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، صاحب الانطلاق والمستحاضة يعملون هكذا، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، فيدل. ولكن لو اغتسلت لكان أفضل، لو اغتسلت في أول وقت الصلاة ثم جمعت الجمع الصوري، ويأتي إن شاء الله. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مبتلى.
أعد الحديث الأول. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة بنت أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة مستحاضة فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما داري بعلم وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حدثها عمدا،
يعني حذف الزيادة ثم توضأ لكل صلاة، حذفها مسلم عمدا رحمه الله، لأنها لم تثبت عنده، لكنها ثبتت عند البخاري فساقها رحمه الله تعالى. الخلاصة أنها تتوضأ لكل صلاة تغسل الدم، قالوا بأن هذا دليل على نجاسة الدم، من أهل العلم قال بأن الدم الخارج من الجسد يكون نجسا، دم الحيض نجس لا شك في ذلك، أما دم الاستحاضة فقالوا بأن هذا ليس دم حيض، ومع ذلك قال بأنه دم عرق، دم عرق، وقال أنها تغسله، وقالوا بأن هذا يدل على نجاسة الدم. ومن أهل العلم من قال بأن الدم ليس بنجس، لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مبتلى فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء،
فقال: نعم،
فيه الوضوء.
نعم،
متفق عليه. البخاري:
المذي هو شيء لزج يخرج عند التفكير بالشيء، وهذا في الحقيقة نجس لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله عليه الصلاة والسلام، فهو نجس لكن عفي عنه إذا أصاب الثوب أن يجعل عليه كفا مما ينضحه، وإذا أصاب الجسد يغسل ما أصابه. وحكمه أنه إذا حصل هذا فإنه يستنجي، يغسل ذكره وأنثيه كما في سنن أبي داود رحمه الله، أنه يغسل ذكره وأنثيه يعني خصيتيه، يستنجي ويغسل ذكره وأنثيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن صاب شيء من سراويله أو ثوبه فإنه ينضح بالماء، أما الجسد فيغسله لأنه نجس. نعم، ليس كالمني، المني كما تقدم على الصواب أنه طاهر، لكن الأفضل أن يغسل كما تقدم. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قبل
بعض النساء ثم قال لها الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. وهذا الحديث استدلوا به على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ، فاختلف أهل العلم في ذلك. فمنهم من قال لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، معنى مطلقا أي بشهوة أو بدون شهوة، ومنهم من قال لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بدون شهوة. أما قول الله عز وجل أو لامستم النساء، فقال الذين يقولون بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء قالوا بأن هذا معناه هو الجماع أو لامستم النساء المباشرة، وليس المقصود باللمس باليد. ومنهم من قال إنه ينقض إذا كان بشهوة ولا ينقض إذا لم يكن بشهوة. والصواب والأقرب والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء مطلقا لا بشهوة ولا بدون شهوة، إلا إذا خرج شيء، فإذا خرج مذي وخرج شيء مع اللمس فإنه بهذا الحال يتوضأ للخارج لا لللمس، وهذا فيه تيسير. إنسان قد يمس امرأة قريبة أو بعيدة أو زوجة بيده أو غير ذلك فينتقض الوضوء. الصواب والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في فضله شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء من الماء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا ويجتنيها، أخرجه المسلم.
هذا قاعدة أن اليقين هو الأصل في الطهارة وفي الصلاة وفي كل شيء، ولا ينظر بالشك، فالأصل السلامة والأصل الطهارة ما لم يتيقنها الإنسان. فإذا كان الإنسان على طهارة وأشكل عليه شيء، هل خرج من بطنه شيء أو لم يخرج شيء، فالأصل أنه لم يخرج شيء حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا كذلك لا يقال بأنه حتى ولو خرج شيء بدون صوت وبدون ريح لا ينقض الوضوء، لكن هذا يدل على اليقين. قد لا يسمع الإنسان، قد يكون سمعه ضعيف أو غير ذلك، فالمقصود بهذا الحديث والله أعلم اليقين. إذا تيقن يقينا لا شك فيه بأنه قد أحدث وقد خرج منه شيء يتوضأ، أما بمجرد الشكوك والظنون فهذا بحر لا ساحل له، يدخل الإنسان في الشكوك ويدخله بالوساوس والبلاء. إذا صلى وكبر قال الشيطان لأنه قد نقضت الوضوء، أو تحرك منه شيء أو غير ذلك، أو قال ممكن نزل شيء. لا ينصرف من صلاته حتى يتيقن يقينا لا شك فيه بأنه قد أحدث، سواء بالسماع أو بالريح أو باليقين الذي لا شك فيه. نعم. وهكذا في جميع العبادات الأخرى، سواء كانت صلاة أو غيرها من الأمور أو طهارة شك، هل هو على وضوء أو ليس على وضوء؟ شك، ما يدري، فإنه يبني على الأصل، يبني على اليقين. فإذا كان المتيقن عنده بأنه على طهارة ولكن شك في الحدث، ما يدري أحدث ولا ما أحدث، فالأصل أنه على طهارة. وإذا كان الأصل أنه على حدث، يعني عنده اليقين بأنه أحدث لكن لا يدري هل توضأ أو لم يتوضأ، فالأصل أنه لم يتوضأ، يبقى على الأصل. وبهذا يزول كثير من الوساوس التي تدخل الإنسان. نعم.
وعن طلحة بن علي رضي الله عنه قال رجل مسست ذكري، فقال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو وقعة منه. أخرجه خمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن مهدي هو أسد من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء من هذا المعنى،
يعني حديث بسرة. هذا حديث طلق رضي الله عنه وحديث بشرة، يعني تعارض منهم من جمع بين الحديثين من أهل العلم، ومن أهل العلم من قال بأن هذا حديث طلق كان في أول الإسلام ثم نسخ بحديث بشرة رضي الله عنه، وحديث بشرة بالحائل. فالخلاصة في هذا كما قال البخاري رحمه الله تعالى أن حديث بسرة هو أصح شيء في هذا الباب، أن حديث طلق إما أن يكون أول الإسلام وكان آخر الأمرين هو حديث بسرة، وإما أن يقال بأن حديث طلق رضي الله عنه هو في من مس ذكره بدون حائل. الخلاصة والصواب والأقرب والله أعلم أن حديث بسرة هو المعتمد، وأن من مس ذكره فليتوضأ كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. حديث طلق رضي الله عنه إما أن يكون في أول الإسلام وإما أن يكون يعني في المس بدون حائل، فإذا مس الإنسان ذكره بدون حائل قبلا أو دبرا فإن عليه أن يتوضأ. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم.
قال لا بس.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه طيب أو رعاء أو فلس أو مريض لم يتوضأ ثم يبني على صلاته وهو بذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره.
هذا الحديث منهم من قال بأنه ضعيف، والرعاف هو ما يحصل في الأنف من الدم، والقيء معروف ما يخرج من البطن، وكذلك ما يخرج من أدنى الحلق ويقال له القلس، إذا خرج القلس فإنه لا ينقض الوضوء وإنما يلفقه ويلقيه، أما إذا خرج ما في البطن وهو القيء فإن منهم من يقول بأنه ينقض الوضوء. ونقض الدم كما سمعتم في خلاف بين العلم، منهم من يقول ينقض لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما ذلك عرق، فقالوا بأن دم العروق ينقض، فلا يحوط الإنسان إذا خرج منه دم كثير إذا كان فاحش فإنه يتوضأ. وليس هناك كما يذكر بعض العلم دليل واضح، لكن إلا هذا الحديث ما يكون في معناه، قال إنه دم عرق دل على أنه نجس وأنه ينقض الوضوء. ومنهم من قال لا ينقض الوضوء، وكذلك القي قالوا بأن الحديث ضعيف، ولكن الأقرب والله أعلم أن الوضوء من القي يكون مستحب، ومن الرعاف كذلك يكون مستحب إذا كان قليلا. أما أن يبني على صلاته فهذا ليس بصحيح، بحيث لو توضأ ذهب وصلى مع توضأ ثم رجع وبنى على أول صلاته. يعني مثال ذلك رجل يصلي مع الإمام في الركعة الأولى فحصل له شيء من هذه النواقض، فانصرف وتوضأ ثم وجد الإمام في الركعة الثانية وصلى معه، فإن على هذا الحديث يبقى عليه ركعة واحدة يكملها ويصلي، ولكن هذا ليس بصحيح. الصواب أنه إذا نقض الوضوء فإنه يعيد الصلاة من أولها. نعم.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه،
أعد الحديث. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيم أو رعاه أو قلس أو مدين فليتوضأ.
القلس كما تقدم لا ينقضوا، القلس هو ما يخرج من أدنى الحلق عند الشبع، هذا لا يقال له قي وإنما يقال له قلس، إذا خرج فإنه يلفظه ولا يبلعه. نعم.
قال: ثم ليبني على صلاته وهو لذلك لا يتكلم، أخرجه ابن ماجه وضعفه وغيره.
تقدم. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم.
ألا في هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحوم الإبل والغنم؟ قال: لا. جاء في الحديث الآخر: توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم. هذا فيه أمر بالوضوء من لحوم الإبل، واختلف بعض أهل العلم في ذلك، منهم من قال بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ومنهم من قال أخذ بهذا الحديث والأحاديث الأخرى قال ينقض الوضوء. والصواب هو ما دلت عليه الأحاديث الصحيح، وأن أكل لحم الجزور وهي الإبل ينقض الوضوء، وأكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء. لكن منهم من قال بأن أكل لحم الغنم إذا كان يعني قد مسته النار فإنه يتوضأ منه سنية، من باب السنية، من باب الجمع بين الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أن يتوضأ مما مسك النار، قالوا هذا في أول الأمر، ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام حينما قيل له أن يتوضأ من لحوم الغنم قال: لا، فقالوا هذا آخر الأمرين. لكن من أهل العلم من جمع بين الحديثين ولم يجعل الأول ناسخا وإنما جعله يعني من باب السنية، والأمر في ذلك واسع. الخلاصة أن لحم الإبل ينقض الوضوء، ثم اختلفوا ما هو الذي ينقض الوضوء من لحم الإبل، هل كله يعني الكرش والأمعاء والكبد والشحم وغير ذلك، أو هو الهبر فقط؟ اختلفوا بذلك. وبالنسبة للحم هذا أمر واضح، أما بالنسبة لغير اللحم فقالوا إن الله حرم الخنزير، حينما حرم الخنزير لم ينص على شحمه ولحمه وإنما حرمه، فالتحريم يعم جميع لحم الخنزير وكل شيء في الخنزير. ومنهم من قال: لا، هذا الكبد واللحم لا ينقض الوضوء لأنه ليس من اللحم، لا يطلق عليه اللحم. ولكن بعض العلم قال، منهم السعدي رحمه الله، أن هذا يشمل كل شيء، سواء كان الكبد أو كان اللحم الشحم أو غير ذلك، جميع ما يخرج من هذا اللحم أو ما يتعلق به يكون ناقضا للوضوء من هذه الأجزاء. أما اللبن منهم من قال ينقض منهم من قال لا ينقض، والصواب أنه لا ينقض اللبن لأنه لا ينقض المرق لأنه يدخل في ذلك. نعم. الله أعلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن السنن. فقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.
هذا الحديث منهم من قال بأنه ضعيف كما سمعتم، ولكن الغسل من غسل الميت الصواب في ذلك أنه سنة، الصواب في ذلك أنه سنة، مما يدل على سنيته أن أبا بكر رضي الله عنه حينما توفي في يوم بارد جاءت أسماء رضي الله عنها زوجته وغسلته في يوم بارد، واستشارت الصحابة رضي الله عنهم هل تغتسل أو هل عليها غسل، فلم يروا عليها غسلا، فدل ذلك على أن الأمر ليس للوجوب بالنسبة للتغسيل من غسل ميتا، وإنما يستحب له أن يغتسل لأمور منها ما ثبت في هذا عن الصحابة رضي الله عنهم من الغسل من تغسيل الميت، وهذا سنة، ومنها أن الذي يغسل الميت يصيبه كسل وخمول من هذا الأمر العظيم، فإذا اغتسل يجد النشاط ويجد القوة على العبادة لله تعالى فيحصل له النشاط. أما الوضوء من تغسيل الميت فالصواب أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا أمسك بعورته، ولا ينبغي له ذلك، لكن لو حصل أنه وقعت يده بدون حائل في عورة الميت فإنه يتوضأ لهذا المس. أما تغسيل الميت فلا ينقض الوضوء إلا لهذا، أن يمس الميت أو عورته، وهذا لا يجوز له. والذي يغسل الميت هو الذي يباشر تغسيله، أما المساعد الذي لا يلمس الميت وإنما يساعد في تغسيله فلا يقال له مغسل ميت. نعم، إنما الذي يغسل هو الذي يباشر التغسيل. نعم. الواقف عند الميت وهو يغسل ولم يعمل شيئا في التغسيل فهذا لا يدخل في هذا الحكم، إنما يدخل الذي يباشر التغسيل. نعم. نعم. لا يتوضأ، ما ثبت الحديث في هذا. نعم.
وعن ابي بكر رضي الله عنه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه بن حزم الا يمس القران الا طاهر، رواه مالك بن سلام ووصله النسائي وابن حبان وهو معلوم.
والصواب كما ذكر المحققون من اهل العلم ان هذا الحديث له اصل، وان مس القران لا يمسه الا طاهر. قال بعض العلم بأنه ثابت، فحينئذ هذا يدل على أن الإنسان لا يمس القرآن إلا هو على طهارة، لا يمس القرآن إلا هو طاهر، لا من الحدث الأكبر ولا من الأصغر. أما الأصغر فمعلوم، وأما الأكبر فلا يجوز حتى القراءة، قراءة القرآن لمن كان عليه جنابة، ولا آية كما جاء في حديث علي رضي الله عنه حتى يغتسل. أما قراءة للمحدث حدث أصغر فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أذكاره إذا استيقظ من النوم عليه الصلاة والسلام قبل الوضوء كان يقرأ أواخر سورة آل عمران قبل الوضوء عليه الصلاة والسلام. دل ذلك وغير الحديث على أن قراءة القرآن للمحدث حدث أصغر عن ظهر قلب لا بأس بها، لا حرج، وإنما الممنوع أن يقرأ عليه جنابه، ولا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
الله أكبر الله.
نعم.
عن عائشة رضي الله عنها.
أعد الحديث الأول. نعم.
عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمل ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك بن سلام ووصله النسائي وابن حبان وهو معلوم.
تقدم بأن الصواب أنه ثابت، وأن الحديث يدل على عدم جواز المصحف، عدم مس المصحف لمن كان ليس على طهارة، ألا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، رواه مسلم وعلقه البخاري.
يذكر الله على كل أحيان عليه الصلاة والسلام، يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يذكر الله سواء كان على طهارة أو على غير طهارة صلوات الله وسلامه عليه، في حضرة الناس في غيبته على كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه، لكن يستثنى من ذلك الجنابة، فإذا كان الإنسان على جنابة فإنه لا يقرأ ولا آية لا عن ظهر قلب ولا غيره حتى يغتسل، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه بأنه قال عليه في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ولا آية فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن. والحائض اختلف أهل العلم هل تقرأ القرآن أو لا تقرأ القرآن، فمنهم من قال لا تقرأ القرآن مطلقا، ومنهم من قال لا بأس أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، لأن الحديث الذي فيه لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن قالوا حديث ضعيف، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حاضت عائشة رضي الله عنها وهي حاجة قال اعملي ما يعمل الحاج إلا الطواف بالبيت، أمرها أن تعمل ما يعمل الحاج إلا أنها لا تطوف البيت حتى تطهر، فقالوا بأن من عمل الحاج قراءة القرآن، فاختلف أهل العلم بهذه المسألة، والأقرب والله أعلم أنها تقرأ القرآن عن ظهر قلب بدون مس، تقرأ ما تحفظ من القرآن، لأنها لو تركت ما تحفظ في هذا الوقت طويل قد تنسى، ولأن الحديث في ذلك ضعيف، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة اعملي ما يعمل الحاج إلا ألا تطوفي حتى تطهري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأقرب والله أعلم. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولين.
هذا قال الدارقطني بأنه لين، النبي عليه الصلاة والسلام احتجم ولم يتوضأ، حصل بهذه الحجامة خروج الدم، ومن أهل العلم أن يقول بأنه ناقض الوضوء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك دم عرق، فقالوا بأن هذا يدل على أن الدم ينقض الوضوء. الخلاصة أن هذا الحديث ضعيف. نعم.
وعن معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهل، فإذا نامت
العينان وكاء السهل. نعم.
العينان
ولا العينين؟ العين ها العين مش نعم
العينين وكاء السهل فإذا نامت.
ما هو العين وعندك العين؟
العين
العين عندك العينين ها معروف العين. نعم. والمعنى صحيح. نعم. كم في رواية لأن هذا نسخة محققة الله أعلم. نعم. العين وكاء السهي. نعم.
العين وكاء السهي فإذا نامت العينان استطرم الوكاء، رواه أحمد والطبراني.
وقد يقال بأن المحقق أخذ من نسخة يبقى معه، هذا يدل على أن العينين وكاء السهي يعني كالمقعدة، فإذا نام الإنسان استطلق الأمر فلم يملك نفسه فقد يحدث، ولكن قالوا بأن هذا الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح، الحديث يكتفى بالأحاديث الصحيحة في نقض الوضوء، حديث صفوان الذي تقدم في مسعى الخفين، ولكن من نوم وبول وغائط دل على أن النوم ينقض الوضوء. نعم.
نعم. قال
وزاد ومن نام فليتوضأ، وهذه الزيادة
في هذا الحديث عند
أبي داود
من حديث
عدي
دون قوله استطرق
الوكاء، وفيه كلا الإسنادين ضعف، يعني كل الإسنادين ضعف لكن تدل عليها الأحاديث الأخرى، ومعناه صحيح. نعم. المعنى صحيح، ولهذا قال ذكر العلم بأن الإنسان إذا نام نوما مستغرقا فإنه ينتقض وضوءه ويتوضأ. نعم.
ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا.
كذلك سواء نام مضطجعا أو نام راكعا أو نام ساجدا أو نام على أي حال، إذا نام النوم المستغرق الذي يزول معه العقل فإنه يتوضأ، أما النعاس فإنه لا ينقض الوضوء. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعده فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه.
هلا هذه الروايات تدل على أن غش الخلق للعباد الشيطان، كما قال ابن الشخير: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهو يحاول أن يفسد على الإنسان صلاته، ويحاول أن يفسد عليه عبادته بأي طريقة، سواء بالشك وإدخال الوساوس، أو بإدخال الرياء عاد الله وإياكم من الرياء، أو غير ذلك. فهو يحاول على أي طريقة، ولكن الإنسان لا يفتح للشيطان على نفسه بابا، وإنما يغلق جميع الأبواب. حتى أن الشيطان لو أتاك وقال بأنك قد أحدثت تقول أنت في نفسك كذبت، أحدثت. ولهذا يشرع الإنسان كما سيأتي إن شاء الله في أداب قضاء الحاجة أنه إذا توضأ أن يأخذ كثرا من ماء ويجعله بسراويله، حتى إذا فكر في شيء من ذلك يقول: هذا الماء الذي وضعته بيدي، ولا يفتح للشيطان على نفسه بابا. نعم.
باب آداب قضاء الحاجة.
نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلوم.
هذا آداب قضاء الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولم يترك شرا إلا حذرها عنه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه ناصح صلوات الله وسلامه عليه لأمته، ويبين لها حتى أداب القراءة، وكما قال سلمان: ما ترك شيئا إلا وعلمه عليه الصلاة والسلام الأداب وغيرها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى الخلاء وضع خاتمة. اختلف العلم هل هذا الحديث ثابت أو غير ثابت، منهم من قال بأنه ثابت وأنه جاء من طريقين: طريق موصولا صح به الحديث، والطريق كذلك الآخر قد سمع من كان فوقه. والأقرب والله أعلم أنه ثابت كما ذكر سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. هذا يدل على أن الإنسان لا يخرج بشيء فيه ذكر الله تعالى، فيه ذكر الله تعالى للخلاء، لا يدخل بدورات المياه قضاء مكان قضاء الحاجة، وإنما يعظم ذكر الله تعالى. هذا الخاتم الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام قيل بأنه كان ثلاثة أسطر: سطر فيه الله، سطر فيه محمد ورسول، سطر فيه رسول الله والرسول، سطر فيه الله. ثلاثة أسطر: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قيل بأنه بعد موته عليه الصلاة والسلام أخذه أبو بكر، ثم بعد أبي بكر أخذه عمر، ثم سقط هذا الخاتم قالوا في بئر أريس بالمدينة أو في موضع. فحينئذ يدل على أن الإنسان إذا خرج الخلاء لا يأخذ شيئا في ذكر الله، لا قرآن ولا أذكار ولا شيء، وإنما يحاول قدر استطاعته ألا يخرج بشيء في ذكر الله تعالى. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة.
لا، إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد، معنى إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. خبث بضم الباء هو شياطين، ذكور الشياطين، الخبائث إناثهم، وبإسكان الباء الخبث والخبائث عن الشر وأهله. فالإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء في سئل سعيد بن منصور كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في فتح الباري أن فيه زيادة، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا الأفضل قبل أن يدخل الخلاء، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام أن نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه.
هذا يدل على خدمة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وأدبهم بذلك. وغلام النحوي، غلام النحوي أي مثلي إداوة إناء صغير من جلد، وعنزة قالوا حربة صغيرة، فحينئذ كانوا يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام ويستنجي بالماء صلوات الله وسلامه عليه. هذا من الأدب، إذا خرج الإنسان إلى الخلاء فإنه يستنجي إذا قضى حاجته أو يستكمل. أعد الحديث. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، اتفق عليه.
يدل على أن الاستنجاء هو المشروع والأفضل من الاستجمار، والاستجمار بالحجارة يكفي كما يأتي إن شاء الله إذا كانت ثلاثة فأكثر. نعم، ثلاثة أحجار فأكثر. نعم.
وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه.
هذا الإداوة كما تقدم إناء صغير، والحديث يدل على الأدب العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام، علمه ربه سبحانه وتعالى وأدبه وحسن تأديبه، كان يبعد عليه الصلاة والسلام من قضاء الحاجة حتى لا يسمع له صوت ولا يوجد منه ريح، فكان يبعد عليه الصلاة والسلام في قضاء الحاجة، يدل على أن المسلم ينبغي له أن يبعد، يختار الأماكن البعيدة من الناس حتى لا يسمع منه الصوت ولا يوجد منه الريح، هذا هو الأفضل. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم، رواه مسلم. وزاد ابو داود عن معاذ رضي الله عنه والموالد ولحظه اتقوا الملاعن الثلاثه، البرازة في الموالد وقارعه الطريق والظل، ولاحمد عن ابن عباس او نقع ماء وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضبة النهر الجاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسنة ضعيف.
هذه من الأداب. الحديث هو صحيح مسلم اتقوا اللاعنين. الأحاديث الأخرى فيها مقال، لكن ذكر بعض العلماء بأن بعضها يشد بعضا، ومعناها صحيح، تدل على أن الإنسان لا يؤذي الناس، ويدخل بقوله تعالى في عدم أذى المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فلا يؤذي المؤمنين وهذا من الأذى، فلا يتخلى في طريق الناس، لا يقضي حاجته في طريق الناس ولا تحت الظل ولا تحت الأشجار المثمرة ولا على ضفاف الأنهار ولا في الأماكن الذي يتشمس فيه الناس أو يقتحون فيه ولا في الحدائق العامة ولا في أي مكان يستخدمه الناس، لا يؤذي الناس في هذا، ولهذا يأتي هذه الأداب على ما سمعتم في هذا، وأن الإنسان لا يقضي حاجته إلا في مكان لا يستفاد منه ولا يستخدمه الناس في مصالحهم. نعم.
وعن جابر قال
يعني لأن من بال في طريق الناس وعلى المياه فإنه في الغالب أنهم يلعنونه، نسأل الله العافية. يخشى على بعض الناس، والمؤمن لا يكون لعانا ولا طعانا، لكن هذا يسبب له اللعن، تقول عنين يعني في رواية ثلاثة الملاعن، لأنه متسبب للعن، يلعنونه إذا بعض الناس إذا وجد هذا فإنه يسبب للعنة، نسأل الله العافية، والمؤمن لا يلعن. نعم.
وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك. رواه احمد وصححه ابن السكن وابن القطان ومعلوم.
كذلك اذا تغوط الرجلان فانه الله يمقت لذلك. وان كان الحديث معلول لكن حتى ولو لم يصح فان المعنى صحيح. كون الإنسان يقضي حاجته فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول عليه الصلاة والسلام وسلم عليه ولم يرد السلام فلا يرد سلاما ولا يكلم أحدا ولا يكون قريبا من صاحبه وإنما يبعد لا يتحدث. فما دام أنه لا يرد السلام الذي هو من أوجب الذي هو يعني مشروع أن يرده النبي عليه الصلاة والسلام أمر به لا يرد السلام وهو يقضي حاجته فكيف بالحديث الآخر لا يتحدث ويقضي حاجته لا في دورات مياه ولا في صحراء وإنما يبعد ويسكت حتى يقضي حاجته. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس بالماء. متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذه كذلك من الآداب التي ينبغي لها المسلم أن يلتزمها. لا يتمسح بيمينه يعني لا يستنجي ولا يستجمر بيمينه وإنما يستجمر باليسار ويستنجي باليسار. ولا يمسك ذكر بيمينه ولا يتنفس في الإناء. هذا يدل على أنه لا يجوز له ذلك. هذا أنه يقتضي التحريم على مصرف وصارف. ألا يمسك ذكر بيمينه ولا يستجمر ويستنجي بيمينه وإنما بساره ولا يتنفس في الإناء وإنما يشرب. فإذا أراد أن يتنفس يبن الإناء عن فيه يبعده ويتنفس ثم يرجع ويشرب. نعم.
وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عقب. رواه مسلم.
هذا فيه النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. كذلك المسلم لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا يستنجي باليمين ولا يستنثر كذلك بيمينه. وكذلك استقبال القبلة قالوا بأن النهي يقتضي التحريم لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام أن تستقبل القبلة ببول أو غائط. هذا خارج البنيان. أما داخل البنيان فقالوا بأنه لا بأس به لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر قد رآه وهو يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة. ولكن كذلك قال بعض أهل العلم بأن هذا الحديث يحتمل أن يكون قبل النهي ويحتمل أن يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويدل عليه حديث أبي أيوب حينما كان في الشام وجدوا مراحيضا قد بنيت واستقبلوا بها الكعبة فكانوا ينحرفون عن القبلة ويستغفرون الله تعالى. فقالوا بأنه يدل على العموم وأن الإنسان لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط لا داخل البنيان ولا خارج البنيان. أما خارج البنيان فيحرم لا يجوز. وأما داخل البنيان فالأولى والأفضل والأكمل أن لا يستقبل داخل البنيان حتى يخرج من الخلاف. فقد يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون في أول الأمر. الخلاصة أن استقبال القبلة ببول أو غائط خارج البنيان يكون محرما ويكون داخل البنيان الأولى أن لا يستقبل داخل البنيان. نعم. أعد الحديث. نعم.
وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عقب. رواه مسلم.
ذلك الاستنجاء باليمين لا يستنجي باليمين، وكذلك لا يستنجي بأقل من 3 أحجار، لا يستجمر بها، لا تجزي. الاستجمار يجزي ب3 أحجار فأكثر. الماء يغسل بالماء حتى يجد الخشونة، أما الأحجار فلا يجزي أقل من 3 مسحات يستجمر بها وتجزيه. فإن لم ينقي ف5، فإن لم ينقي ف7، يبطى على وتر الأفضل. فإنه لا بأس أن يستجمر ويكفيه عن الاستنجاء بالماء، لكن لا بد أن يكون 3، تكون 3 فأكثر كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. والأفضل في ذلك أن يكون يجمع بين الماء والحجارة، أو بين الماء والمناديل، حجارة أولا ثم يستنجي. هذا هو الأفضل، لكن لا يلوث على الناس مجاري المياه في هذه البنيان ويأخذ الحجارة، لكن على حسب الاستطاعة، إن تيسر يجمع بينهما يكون أفضل. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية استنجاء بالماء وحده. الدرجة الثالثة استجمار بالأحجار وحدها كافي يكفي، لكن لابد أن يكون 3 فأكثر. إذا كانت حجارة لابد أن يكون 3 فأكثر حتى يوقي. كذلك الاستجمار بالروث والعظم لا يستجمر بروث لأنه نجس فكس، وكذلك العظم، وجاءت الأحاديث في هذا بأنها نجس وبأنها تكون لإخواننا من الجن، فإن العظم الذي ذكر اسم الله عليه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون أوفر ما يكون لحما لإخواننا الجن يأكلونه، فلا يستجمر بهذا الطعام لإخواننا من الجن. كذلك الروث يكون علفا للدواب به ويكون للنجاسة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغاية أو ولا تشرقوا أو غربوا.
هذا يدل على أن التشريق والتغريب لا بأس به في المدينة. شرقوا استقبلوا الشرق، غربوا استقبلوا الغرب في المدينة. أما في الرياض هنا عندنا فلا لا يعني نستقبل القبلة، ولكن نشمل أو نجنب، يستقبل الإنسان الشمال أو الجنوب. أما الغرب فهو استقبالنا القبلة عندنا. قول شرقوا أو غربوا أي لأهل المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود.
هذا يدل على وجوب الاستتار، وأن الإنسان لا يقضي حاجة أمام الناس في الصحراء أو في غيرها، يبتعد ويستتر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يستتر عن الناس. نعم، هو من الآداب، من آداب قضاء الحاجة. نعم.
وعنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفران أخرجه 5 وصححه أبو حاتم والحاكم.
هذا الأفضل في ذلك، من الآداب العظيمة الذي إذا انتهى الإنسان من حاجته يخرج بريق اليسار ويقول: غفرانك. والمعنى: اللهم إني أسألك غفرانك. وقيل في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه ترك ذكر الله تعالى في هذا المكان في قضاء الحاجة ولم يذكر الله فيه، وهو كان يذكر الله على كل أحيانه إلا في هذا الوقت الذي قضى في حاجته لا يذكر الله فيه، فكأنه رأى بأنه قد قصر في ذكر الله عليه الصلاة والسلام، فيقول: غفرانك، أسألك غفرانك. وقيل بأن المعنى أن الله أطعم هذا الطعام وأسقى هذا الشراب، ثم استفاد الجسد من ذلك، ثم أخرجه وأراحه من هذا الأذى، فهو يقول: غفرانك. لأننا لا نستطيع أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة ونعطيه نشكره حق شكره، فنحن مقصرون في ذلك، فيقول: اللهم غفرانك، أسألك غفرانك. وقد يقال بالجمع بينهما، الجمع بين هذا وهذا، بين هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه ثم أخرجها وأخرج عنه الأذى، وبين أنه سكت ولم يذكر الله في هذا المكان. الخلاصة من الإنسان عليه أن يقول هذا الدعاء إذا خرج من الخلاء، يخرج من اليسار ويقول: غفرانك، أي اللهم إني أسألك. تقدم بأنه إذا دخل الخلاء يقول: بسم الله، كما في سعيد رواية سعيد بن منصور. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، وإذا خرج خرج باليسار وقال: غفرانك. نعم.
زيادة الحمد لله
الذي أنزل عليك. نعم.
الحمد لله الذي
أنزل عليك. هذا ذكر العلم بأنه ضعيف. نعم. ذكر المؤلف عندك؟ ذكر لا أنه ضعيف. نعم. يقتصر على غفرانك. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدته حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ريس أو بئس. أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها.
هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بين للناس بفعله عليه الصلاة والسلام وقوله أنه لا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، لأنه أتاه بثلاثة أحجار وروثة، أو أتاه بحجرين وروثة فرده عليه الصلاة والسلام وأمره أن يأتيه بغيرها. أما الأحجار فتقدم بأنه لا يجزي أكثر من ثلاثة كما تقدم في حديث سلمان، فلا بد من ثلاثة أحجار. وأما الروث فهو رجس، أي نجس، وهو طعام الحيوانات من الجن، والعظم كذلك رجس وكذلك وهو طعام إخواننا من الجن كما تقدمنا، فلا يستجمر بعظم ولا روث ولا بأقل من ثلاثة أحجار، ثلاث فأكثر يقطع الأوتر. نعم.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم الروث، وقال: انهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه.
تقدم لا يطهران. نعم. لم يقتصر على الاحجار، يقتصر على المناديل الخشنه وغير ذلك، ويكون ثلاثه فاكثر، وان استنجى بالماء فهو الافضل، وان جمع بين الماء والمناديل فهو افضل، درجه الاولى كما تقدم او الحجاره. نعم.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزفوا من البول فان عامه عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وللحاكم: اكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الاسناد.
هذا يدل على ان اكثر عذاب القبر وعامه عذاب القبر من البول، ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام قال حينما مر بقبرين، قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمه، واما الاخر فكان لا يستزه من بوله، او كما قال عليه الصلاه والسلام: فالانسان يستزه من بوله لا يبول على شيء صلب يلوث ملابسه ولا يلوث جسده، وانما يختار المكان المناسب حتى لا يلوث ثيابه ولا يلوث جسده، لأن عامة عذاب القبر من البول، من نجاسة البول كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نعم.
عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن تقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي في سنة ضعيفة.
هذا يكفي بأن المؤلف قال ضعيف، فالحديث ضعيف لا يعتمد عليه في هذه الصفة. نعم.
وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باء أحدكم فليذكر بكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه في سنة ضعيف.
وهذا ضعيف جدا، لأنه يسبب أولا لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إسناد صحيح، والأمر الثاني لأنه يسبب الوساوس ويسبب مرض السلس، فإذا نثر ذكره ثلاثا كما ذكر فإنه يسبب السلس ويسبب كذلك الوساوس للإنسان، فلا يعمل هذا العمل، يبول، فإذا انتهى من البول استجمر واستنجى والحمد لله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال: إن الله يثني عليكم. فقالوا: إنا نتبع تجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر التجارة.
الخلاصة أن الجمع بين الحجارة وإن لم يصح بعض رواية الحديث هو الأفضل، والماء، إذا استجمر بالحجارة ثم أتبعه بالماء يكون أفضل، هذه الدرجة الأولى كما تقدم، والدرجة الثانية بالماء وحده، والدرجة الثالثة بالحجارة وحده وتكفي والحمد لله. فيه التيسير وسماحة الإسلام للإنسان أنه ما يشق عليه، لو كان في برية في الصحراء قضى حاجته في مكان بعيد ثم استجمر بالحجارة أو بالمناديل الطاهرة ثم رجع وتوضأ فأجزاه ذلك. نعم نعم، ثلاث مسحات بالفائل أو بغيره والحجارة كذلك. نعم إذا كانت حجرة كبيرة لها أطراف ثلاثة كما ذكر العلم تكفيه إذا كان إذا أنقى. نعم بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح التوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.